والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيكونية للعلامة البيكوني رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المحاضرة الثالثة في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان لعام 41,400.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإلى المحاضرة الثانية من محاضرات هذا الكتاب المبارك، الثالثة من محاضرات هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة البيقني في مصطلح الحديث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بعد المقدمة، قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل، فهي من كلام الله تعالى،
هذه على اعتبار أنها موجودة في بعض النسخ. نعم.
فهي من كلام الله تعالى، يبتدأ بها في كل صورة من صور القرآن الكريم إلا صورة براءة، فإنها لا تبدأ بالبسملة اتباعا للصحابة رضوان الله عليهم. ولو أن البسملة كانت قد نزلت في أول هذه الصورة لكانت محفوظة كما حفظت في باقي الصور، ولكنها لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة أشكل عليهم، هل صورة براءة من الأنفال أم أنها صورة مستقلة؟ فوضعوا فاصلا بينهما دون البسملة.
نعم، إذا نضع سؤالا، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وهل هي آية في مطلع كل سورة سوى براءة تكون من الصورة نفسها، أم هي آية مستقلة، أم ليست شيئا من ذلك؟ الجواب: البسملة آية باتفاق من سورة النمل، أي بعض آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا باتفاق العلماء. ثم اختلف العلماء فيما بعد ذلك. الخلاف الأول: هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ على قولين، قول من يقول هي آية من الفاتحة، وقول يقول بأنها ليست آية من الفاتحة بل هي آية مستقلة في ابتداء كل سورة سواء الفاتحة أو غير الفاتحة. وهذا القول هو الأقرب، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد. فدل هذا على أن الفاتحة تبدأ بالحمد، فالراجح أنها آية مستقلة سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة، إلا ما جاء في سورة براءة فإنه لم تكتب، ولهذا قال العثيمين هنا اتباعا للصحابة. ومما يدل أيضا على أنها آية وأنها من القرآن وأنها أتت للفصل بين الصور إلا براءة كتابة الصحابة لها، دي بالأدلة العملية، كتابة الصحابة لها في مصحف عثمان، وقد اتفقوا على أنهم لا يكتبون في هذا المصحف إلا ما كان قرآنا، فلو لم تكن قرآنا لما كتبت، هذا المصحف ما كان فيه غير القرآن، حتى النقط والشكل وكذا لم يكن فيه. وهذا ما رجحه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا القول حول البسملة، هل هي آية أم لا؟ وما العلة في عدم كتابتها في مطلع سورة براءة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: والبسملة فيها جار ومجرور ومضاف إليه وصفة. فالجار والمجرور،
بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فيها جار ومجرور وفيها مضاف إليه وفيها صفة. نعم.
فالجار والمجرور هو بسم،
بسم هذا جار ومجرور، الباء حرف الجر واسم مجرورة بالباء وعلامة الجر الكسر. نعم.
والمضاف إليه هو لفظ الجلالة الله.
نعم، مضاف إلى الاسم بسم الله، أي اسم دي مجرور بالباء مجرى الكسرة، وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه. نعم.
والصفة هي الرحمن الرحيم،
الرحمن هذه صفة لله، الرحيم الرحمن الرحيم هذه صفة لله، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع وهكذا. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى بسم الله، فباسمي هذا جار ومجرور، الله هذه مضاف إلى اسم فيكون مجرورا، الرحمن صفة للمجرور فيكون مجرورا، الرحيم كذلك تابع آخر فيكون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وكل جار ومجرور لابد له من التعلق إما بفعل كقام أو معناه كاسم الفاعل أو اسم المفعول مثلا. فالبسملة متعلقة،
انتبه، كل جار ومجرور لابد له من متعلق إما بفعل كقام أو معناه كاسم الفاعل قائم أو اسم مفعول مقوم. فالبسملة متعلقة، نعم،
فالبسملة متعلقة بمحذوف، فما هو
لها تعلق، هذا التعلق موجود أو ما أو محذوف؟ الجواب محذوف. طيب ما هو المحذوف؟ نعم.
اختلف النحويون في تقدير هذا المحذوف، لكن أحسن ما قيل فيه وهو الصحيح أن المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام.
يبقى المحذوف باسمي، بسم الله، باسمي الجر مجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف أفضل ما قيل فيه كما قال عثيمين فعل متأخر مناسب للمقام. يبقى المحذوف فعل ولا اسم؟ منهم من قال اسم ومن قال فعل، والراجح الفعل. متأخر أو متقدم؟ قولان، والراجح أنه متأخر. مناسب للمقام، فحينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أريد القراءة، يبقى بسم الله ماذا أقرأه؟ طب آكل، يبقى بسم الله آكل، يبقى المضمر عندي الأكل. ألبس، يبقى بسم الله ألبس، هذا معنى مناسب للمقام، يعني حسب المقام الذي أقوم فيه، أهو قراءة أهو ركوب أهو أكل أهو لبس إلى غير ذلك. فيبقى هنا استفدنا هذه الفائدة، يبقى المحذوف هنا فعل متأخر مناسب للمقام. طيب المقام هنا عندي مقام إيه؟ قراءة مثلا، يبقى إذا أقول بسم الله أقرأ، المقدر عندي في نفسي أقرأ، يبقى أقرأ على فعل، بسم الله أقرأ الفعل متأخر، أقرأ لأن أريد القراءة فيكون مناسبا، يبقى لابد في الجار والمجرور من متعلق. أقول مثلا يا أخواني في البيت محمد، في البيت جار ومجرور، لازم الجار والمجرور يكون فيه متعلق، في البيت محمد، أي في البيت مستقر كائن محمد. ولهذا أعطيكم فائدة في النحو في الإعراب، الجماعة الجدد يعني قد يصعب عليهم هذا، لكن واحدة واحدة، جر مجرور يا إخواني يا جدد، عندنا أحرف جر اللي مثل الباء وفي ومن وعلى وإلى وكذا، إذا سبقت اسما جرت هذا الاسم، هذا الاسم يكون مجرورا به، هذا معنى تعلمتم وأنتم صغار ذهب محمد إلى المدرسة. أنا صراحة عقدت من شرب محمد اللبن وذهب محمد إلى المدرسة، حتى بعض من يدرس في الجامعة ما عنده إلا شرب محمد اللبن، ما في غير اللبن، ما في عصير مثلا، شرب محمد العصير، يا رجل غير اللبن، نشأنا منذ الصغر شرب محمد اللبن إلى أن انتهينا شرب محمد اللبن، ما في شرب محمد مثلا عصيرا، أو شرب محمد كنزا، يصلح كنزا ولا كنز يا إخوان؟ أي شيء كنز، هذه ليست من لغة العرب، ما يصلح بقى شرب محمد كنزا ولا كنز، مثل راكب محمد باصا ولا باص ولا باص، أي شيء
لأن بس هذه ليست كلمة عربية، ليست كلمة عربية. المهم فأقول هنا هذا جر مجرور، جر مجرور لابد يكون به له متعلق، فأقول في البيت محمد يعني في البيت كائن مستقر محمد. طيب نريد أن نستفيد من هذه الفائدة عقدية، لا إله إلا الله أخذنا الدرس الماضي أن معناها ما هو؟ لا معبود حق إلا الله. طيب نحن نقرأ في بعض الكتب لعلمائنا لا معبود بحق إلا الله، أيهما أولى؟ لا معبود حق إلا الله، اكتبوها هذه، أيهما أولى؟ لا معبود حق إلا الله ولا لا معبود بحق إلا الله؟ طبعا في العرب لا إله إلا الله هذه لا واسمها والخبر محذوف. طيب تقدير خالق، تقدير مخترع، قادر على الاختراع، تقدير معبود بحق. فأقول الأولى أن أقدر حق، فأقول لا إله حق إلا الله ولا أقول بحق. طيب لماذا؟ لأنني لو قلت بحق صار هذا جارا ومجرورا متعلق بخبر وليس هو الخبر. تبهتم يا إخواني؟ لو قلت لا معبود بحق لكان بحق جار ومجرور متعلق بالخبر، إنما لو قلت لا معبود حق أصبحت حق هي الخبر، يبقى لا أحتاج إلى تقدير. ولا شك أن الأمر الذي لا أحتاج فيه إلى تقدير أولى من الأمر الذي أحتاج فيه إلى تقدير. يبقى إذن الأفضل أقول إيه؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. يبقى هنا لا أقدر، إنما الخبر يكون صريحا، لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال مثاله إذا قال رجل بسم الله وهو يريد أن يقرأ النظم فإن التقدير يكون بسم الله أقرأ، وإذا كان الناظم هو الذي قال بسم الله فإن التقدير يكون بسم الله أنظم. ولماذا قدرناه فعلا ولم نقدره اسم فاعل مثلا؟
نعم هذه الأسئلة كلها هي المقررة عليكم، لماذا التقدير هنا بالفعل ولم نقدره اسم فاعل؟ نعم
نقول قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بدون شروط، وما سواه من العوامل الإسمية فإنها تحتاج إلى شرط.
نعم لأن الأصل في العمل هو الفعل. اختصروا هذه العبارة كلها إلى أنه لماذا قدرنا فعلا، نقول لأن الأصل في العمل هو الفعل. نعم.
ولماذا قدرناه متأخرا؟ نقول قدرناه متأخرا لوجهين.
لماذا ما قلنا التقدير أقرأ بسم الله وجعلنا التقدير بسم الله أقرأ؟ لماذا جعلناه فعلا متأخرا؟ لماذا متأخرا؟ قال لوجهين.
الأول التيمن بالبداءة باسم الله تعالى ليكون اسم الله تعالى هو المقدم وحق له أن يقدم.
لأنني لو قلت أقرأ بسم الله فقد قدمت على البسملة أقرأ، لكن لو جعلته متأخرا إذن بدأت بالبسملة قبل أن أقول أقرأ، فيكون هذا تبركا بتقديم اسم الله عز وجل. نعم. والثاني
لإفادة الحصر، وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر.
هذه قاعدة لإفادة الحصر، فتقديم الجر والمجرور يدل على الحصر، أي بسم الله وحده لا غيره أقرأ، بسم الله وحده، فتقديم الجر والمجرور تقديم محقه تأخير يدل على الحصر، يدل على الحصر. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل ما في السماوات وما في الأرض لله، أي لله ليس لغيره، ما في السماوات وما في الأرض. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إلينا إيابهم جر مجرورة مقدم له، أي إلينا لا لغيرنا إيابهم، ثم إن علينا لا على غيرنا حسابهم. نعم.
وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.
فإذا قلت بعض الناس يعني إذا صعب عليه فهم هذه الأشياء يحاول أن يفهم ما يستطيع. إحنا نبسط الآن، إذن عندنا استفد الآن أن حرف الجر مثل من وإلى وعلى وكذا، إذا سبق اسم فإنه يجر الاسم. صليت في المسجد، في المسجد يبقى المسجد اسم مجرور بفي وعلى مجرى الكسر. هذه صعبة؟ دي ليست صعبة. طيب في المسجد صلاتي، في المسجد هذا الجر المجرور تقدمه، في المسجد محمد، في المسجد الإمام، في المسجد الإمام، في المسجد هذا التقديم يكون متعلقا بشيء محذوف. في المسجد ها مستقر الإمام، كائن الإمام. يبقى الجار مجرور يكون متعلقا، تارة نجعل التقدير اسما وتارة يكون التقدير فعلا وهكذا. فمنهم من قال نقدره اسما ومنهم من قال نقدره فعلا، والشيخ هنا رجح أن التقدير يكون ماذا؟ يكون بالفعل. نعم.
فإذا قلت بسم الله أقرأ تعين أنك تقرأ باسم الله لا باسم غيره، ونحن قدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود ولأنه لا يخطر في ذهن المبسمل إلا هذا التقدير. مثاله لو أنك سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله عن التقدير في قوله بسم الله لقال بسم الله أتوضأ، ولو قال قائل أنا أريد أن أقدر المتعلق بسم الله أبتدئ فإننا نقول لا بأس بذلك، لكن أبتدئ فعل عام يشمل ابتداءك بالأكل والوضوء والنظم، وكما قلنا فإن هذا التقدير لا يتبادر إلى ذهن المبسمل.
نعم.
أما اسم فيقولون إنه مشتق من السمو وهو العلو.
هذا بالنسبة للجار المجرور. طيب باسم الاسم
يقولون إنه مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السمة وهي العلامة.
نعم، قيل مشتق من السمو، الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السمة وهي العلامة. نعم.
والاسم مهما كان اشتقاقه فإنه يراد به هنا كل اسم من أسماء الله الحسنى، أي أنه لا يراد به اسم واحد بعينه مع أنه مفرد، لأن القاعدة أن المفرد المضاف يفيد العموم، فبذلك يلزم من قولنا بسم الله أن يكون المعنى بكل اسم من أسماء الله الحسنى. ولهذا تجد القائل بسم الله لا يخطر بباله اسم معين كالرحمن والرحيم والغفور والودود والشكور ونحوها، بل هو يريد العموم ويدل على ذلك، أي على أن المفرد المضاف للعموم. قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كان المراد نعمة واحدة لما قال لا تحصوها. إذن فالمعنى أبتدئ بكل اسم من أسماء الله عز وجل.
تبهتم؟ يعني بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله، وليس باسم الله اللي هو العلم فقط الله، فإن الله عز وجل هذا العلم تضاف إليه جميع الأسماء، فباسم الله أي بكل اسم من أسماء الله. ولهذا كانت بسم الله عظيمة النفع، لأنك تستعين الاستعانة تستعين بالله عز وجل وتتبرك بجميع أسمائه الحسنى، لأن الإضافة تدل على العموم. طيب يبقى إذن سؤال، بسم الله هل هذا خاص بلفظ الجلالة فقط الله الاسم هذا فقط أو بجميع الأسماء؟ الجواب يدخل في ذلك جميع الأسماء. طيب سؤال، ما وجه دخول جميع الأسماء؟ الإضافة، والإضافة تعم. يبقى بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله الحسنى. نعم.
والباء في قوله بسم الله أهي للاستعانة أم للمصاحبة؟
الأول هذا واضح يا أخواني، سهله. يبقى بسم الله انتبهوا أي بكل اسم من أسماء الله الحسنى. طيب لماذا بكل اسم من أسماء الله الحسنى مع أن المذكور هو الله الرحمن الرحيم؟ لأن هذا مضاف والمضاف يعم. نعم.
والباء في قوله بسم الله أهي للاستعانة أم للمصاحبة؟ هناك من قال إنها للاستعانة، ومنهم من قال إنها للمصاحبة، وممن قال إنها للمصاحبة الزمخشري صاحب الكشاف، وهو معتزلي من المعتزلة، وكتابه الكشاف فيه اعتزاليات كثيرة قد لا يستطيع أن يعرفها كل إنسان، حتى قال البلقيني: أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، وهذا يدل على أنها خفية. والزمخشري
وعليه نسأل سؤالا: هل يجوز القراءة في تفسير الكشاف؟ الجواب: لا يجوز القراءة في تفسير الكشاف، لأنه تفسير معتزلي ومن تفسير أهل البدع. سؤال: هل هذا خاص بالزمخشري فقط أم حكم عام في سائر أهل البدع؟ الجواب: من كان مبتدعا، انتبهوا القاعدة هذه، من كان مبتدعا فلا يجوز القراءة في كتبه إلا لعالم يستخرج بدعه فينصح الأمة، أو ليقيم الحجة عليهم من لسانهم، ولا يجوز طلب الهداية من هذه الكتب، لأن السلف لا يرون سماعهم، فكيف بالقراءة لهم؟ طيب مسألة: ومن كان من أهل السنة وقع في بدعة وهو لا يدري، هل يجوز القراءة في كتبه؟ هل يجوز القراءة في كتبه؟ الجواب: أما من كان سنيا ولكنه زل في بعض المسائل فيجوز القراءة في هذه الكتب بشرط التنبيه على زلاته. نعم.
قال: والزمخشري رجح أن الباء للمصاحبة، مع أن الظاهر أنها للاستعانة، لكنه رجح المصاحبة لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، فإذا كان مستقلا بعمله فإنه لا يحتاج للاستعانة.
الله أكبر، الله أكبر. عرفتم لماذا لا نقرأ لأهل البدع؟ حتى وإن كان صاحب البدعة لغويا فإنه يطوع اللغة لمنهجه. قد يكون الزمخشري بتبحره في اللغة يعلم أن الباء للاستعانة، لكن هذا يتعارض مع منهجه، وهو أن العبد مستقل بفعله وليس معانا من ربه، ولهذا لابد أن يبطل معنى الاستعانة. انتبهتم يا أخواني؟ ولهذا أسأل سؤالا: ماذا نقول في أن بعض أهل العلم استدل ببعض كتب أهل البدع؟ نقول: الحجة ليست فيما خالف سبيل المؤمنين، وإنما الحجة في موافقتهم، فلا يعد صنيع هذا حجة. نعم، عرفتم هنا الفرق بين الباء كونها للاستعانة كونها مصاحبة عند زمخشري. لماذا قال المصاحبة ولم يقل استعانة؟ لأن المعتزلة لا ترى إعانة من الله للعبد، إذ العبد هو المستقل بفعله. يا الله، والله هذه فائدة لو ما تأتيك إلا الليلة، هذه الفائدة والله لكفى. نعم،
لكن لا شك
أن قد يقول قائل: يا شيخ، يعني هذه مقدمة أو كذا، ما لا علاقة بالمصطلح. نقول: يا أخي انتبه، انتظر، بارك الله فيك، يأتيك الخير كله، خذ خير العلماء. نعم، فرب فائدة طارئة تكون أعظم مما ترحل إليه. نعم،
لكن لا شك أن المراد بالباء هو الاستعانة التي تصاحب كل الفعل، فهي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره. وقد تفيد معنى آخر وهو التبرك، إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به.
نعم، تمام. طيب، نقف عند لفظ الجلالة الله. في أسئلة؟ نعم. إيه؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من العريض من الأخ إبراهيم، يقول: شيخنا، وجد على الشبكة مقطع للمنحرف الدد يقول فيه: البيقونية هذه ما أنصح بها أصلا لطالب العلم، مصطلحات مشوشة غير مرتبة، وهي مجرد شرح لبعض المصطلحات فقط على طريقة الراهرموزية، لأن مؤلفها قال: وذي من أقسام الحديث عدة، هي فقط مصطلحات معينة، وهي 34 بيتا ما تنفع، لا تنفع الطالب شيئا. فما ردكم شيخنا بارك الله فيكم؟
ردنا من وجه عام ومن وجه خاص في محمد حسن الددو. أما من وجه خاص في مسألتي هذه، وأنه لا ينصح بالبيقونية طلبة العلم لأنها 34 بيتا، فهذا يدل على جهله العظيم من أمور. الأمر الأول أنه خرج عن سبيل العلماء، فإن العلماء منهم المتخصص وغير المتخصص لا زال ينصح بالبيقونية، وإن هذا من سبيل التدرج في طلب العلم. فلا يبدأ الإنسان بألفية العراقي أو ألفية السيوطي، وإن يبدأ الإنسان بالتدرج. فمما يتدرج به الإنسان في هذا العلم أنه يبدأ بالبيقونية، يثني بنخبة الفكر، يثلث بالباعث الحديث، يربع بمقدمة ابن الصلاح، يخمس ب، وهكذا. فأهل العلم يضعون لكل علم آليات في التدرج. فهل لو جئنا نحفظ وجئنا ندرس البيقونية لكونها من أساليب التدرج في الطلب يقال هي 34 بيتا؟ هل هذا انتقاد علمي؟ فأولا هذا خرج عن سبيل العلماء. والواجب على الإنسان، وأرجو أن ينتبه لهذه المسألة، أن الإنسان يتبع العلماء في طريقتهم. قبل أن أنتقد شيئا أنظر هل العلماء قالوا هذا أم لا. أخوكم عبد الرحمن من البحر الأحمر منذ أيام سأل عن تحفة الأطفال وأنا مؤلفة عليه كلام. طيب نقول العلماء نصحوا بهذا المتن أم لا؟ إذا كان العلماء قد نصحوا بهذا المتن معناه أنهم عرفوا ما عند المصنف، ولكن بيّنوا أخطاء وزلاته، لأنه قد يكون جاهلا بهذه الأخطاء. ففرق بين المبتدع الذي ينظر لبدعته ويؤصلها وكذا، وبين من وقع في بدعة وقد يكون جاهلا بها. الشاهد أننا ماذا نتبع العلماء. الطحاوية يا إخواني، متن الطحاوية في العقيدة لا زال أهل العلم يوصون به ويدرسونه. علق عليه سماحة الشيخ ابن باز، وعلق عليه الفوزان، وعلق عليه الألباني، وعلق علق عليه العلماء، ولا زال منذ أن ألف الطحاوية الطحاوية وهي متلقى عند العلماء ويعلقون عليه، مع أن في متن العقيدة الطحاوية أحروفا خالف فيها صاحبها منهج السلف، لكن مع ذلك قالوا بالتعليق مع التنبيه على الأخطاء. طيب كذلك أيضا في التدرج في العلم ماذا نصنع؟ نأتي بالمتون الصغيرة قبل الكبير، ومن المتون الصغيرة متن البيقوني. هل عيبوا أنه 34 بيتا؟ هناك ما هو أقل من 34 بيتا. العلم لا تكون قيمته ولا قدره بكثرته أو بقلته، بل بصحته واعتماد العلماء له. ولهذا نقول هو من ناحية خالف منهج العلماء، ومن ناحية أخرى جهل منهج التدرج في هذا، ومن ناحية ثالثة أن المتن لا غبار عليه، فهو في الجملة من المتون الصحيحة القائمة على ماذا؟ على التعاريف لهذا الفن. وهو يقول ما فيها إلا التعريفات. وهل التعريفات والمصطلحات ليست مطلوبة في البداية قبل التعلم؟ معلوم أن كل علم له مصطلحاته، فمعرفة المصطلحات قبل الخوض في العلم سبيل من؟ سبيل العلماء. فإذا من ميزة البيقونية أنه ذكر مصطلحات هذا الفن، هذه من ميزتها وليس مما يؤخذ على البيقونية كما يقول إلى محمد الحسن الدد. هذا من وجه خاص، والكلام في هذا يطول. أما من وجه عام فالرجل هذا رجل منحرف، وكنت أعرفه في الرياض في الماضي، وكان وكان يخفي ما أظهره بعدما ترك المملكة، حتى إن الواحدة ما أخذ عليه ملاحظة. لماذا؟ لأنه ما كان يظهر شيئا، حتى إذا خرج المملكة أظهر كل شيء. فهذا الرجل ضال مضل، وعنده انحرافات كثيرة جدا، لعلنا إن شاء الله نبينها بالتفصيل في بعض المرات إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الناس صاروا يعجبون بحفظه وينبهرون بهذا الحفظ، ولكنه ليس على منهج أهل السنة والجماعة. يعتبر أن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وهذا معروف أن أهل السنة والجماعة طائفة واحدة. هذا الرجل أيضا يرى الخروج على الحاكم الظالم، ويرى الثورات وأيدها، وله مقاطع كثيرة في هذا، إلى غير ذلك من ضلالتي التي سنبينها إن شاء الله في مرة ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ يونس، يقول هل للحديث المتواتر أقسام؟
حديث متواتر، نعم المتواتر له أقسام، تواتر لفظي وتواتر معنوي، تواتر لفظي وتواتر، فبهذا الاعتبار تواتر من جهة اللفظي وتواتر من جهة المعنى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ محمد، يقول هل يصح أن نعرف الحديث المتواتر بأنه ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب؟
نعم، رواه جماعة عن جماعة، نقول رواه من، حديث المتواتر يكون بعضهم والأكثر في التعريف على أنه رواه جمع الغفير الكثير الذين تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولكن صحيح كما قدمنا أنه لا يلزم في ذلك العدد، فعليه نقول يعني رواه الجمع مطلقا وهو ما زاد على الأحاد الذين تطمئن النفس إليهم، لأن قد يكون العدد قليلا ولكن هؤلاء القلة على ثقة عظيمة وعلى إتقان عظيم قد يفوق الأربعة منهم العشرة والعشرين، فيكون رواته قد اطمأنت إليهم النفوس وقد زادوا في عددهم على عدد الأحاد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
ولهذا كما قلنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط في ذلك العدد، ومعنى لا يشترط العدد يعني فيما زاد على حد الأحاد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ محمد، يقول البعض يقول إن العلماء يستدلون ببعض أقوال أهل البدع في بعض المسائل لزيادة الحجة على المخالف، فهل هذا صحيح؟
الجواب لا نحتاج إلى إسلام بكلام المبتدع على المخالف، فيكفينا أهل السنة والجماعة، لكن قد نستدل بكلام المبتدع على خصمه، خصمه يعني يعني مجادلته، فنخصمه بكلامه ونقيم الحجة عليه من كلامه، أو نستدل بكلامه على أتباعه، أو نأتي بكلامه لنبين ضلاله، أما أن نطلب الهداية من كلام مبتدع فلا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.